وخذ بالإجماع. وتعريف الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي الإجماع الصريح. طبعا الإجماع نوعان: صريح وسكوتي. فقال: أي الإجماع الصريح وهو ما صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم. مثال ذلك إجماع العلماء على أن ميراث البنت مع الابن على النصف، وبأن الزنا محرم. فهذا القول ينطق به ويصرح به جميع العلماء، لأن الكل يقرؤون القرآن وهو صريح في هذين الأمرين. تمام، صريح في هذين الأمرين. ومن أنكر هذا فلا يمكن أصلا أن يعد من المجتهدين والعلماء، فهذا يقطع فيه بأن كل المجتهدين قائلون به. واضح. الثاني اللي هو الإجماع السكوتي. نعم، ثاني الإجماع السكوتي. قال: ثم خذ بالإجماع السكوتي على الصحيح من قولي الأصوليين. وهنا تنبيه. يقول: الإجماع السكوتي على قسمين. بس شيخ خالد لو تجيب لي التوصيلة حقة اللابتوب في الشنطة وراك. والله يجزاك. يقول: الإجماع السكوتي على قسمين. هذا تنبيه في غاية من الأهمية، مع أن كثيرا من الأصوليين لا ينبهون له، لعله لوضوحه وظهوره. القسم الأول: المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان، فهذه ليست من محل الخلاف في الإجماع السكوتي. الله يجزاك خير ويكرمك. الله يجزاك. داخل السنة شوف. المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان، فهذه ليست من محل الخلاف، الله يجزاك خير، في الإجماع السكوتي. مثال ذلك: مشروعية ستر النساء لوجوههن، فإنه حاصل من النساء في كل زمان. يعني ليس بالضرورة من كل النساء في كل زمان، المقصود أنه في كل زمان في النساء يغطين وجوههن. واضح. ويقول بمشروعيته الكل أو الجل، ولا يعرف لهم مخالف. يعني الكل أو الجل ولا يعرف لهم مخالف على مر العصور. وعليه فالقول بتحريم ستر المرأة وجهها عن الأجانب أو بدعيته قول باطل مخالف للإجماع القطعي. كيف صار قطعي مع أنه سكوتي؟ ليش قال؟ لأن هذه المسألة مما تعم به البلوى وتتكرر في كل زمان. خلاص، هذا نبه إليه الجويني ونبه إليه التلمساني، أن الإجماع السكوتي في المسائل التي يحتاج إليها في كل زمان وتتعاقب الأعصار وتتكرر ولا أحد يخالف، أن هذا قطعي وليس من محل الخلاف في حجية الإجماع السكوتي. تمام. طبعا الكلام هنا عن المشروعية وليس عن الوجوب. مشروعية يعني واحد يقول المرأة حرام تغطي وجهها، هذا قول خارق للإجماع. أما الذي يقول أنه يجوز لها، هذا ليس مخالفا للإجماع. يجوز أن تكشف، هذا ليس مخالفا للإجماع. واضح. ولكن أيضا ينتبه هنا، نبهنا قبل قليل، فرق بين القول بالجواز هو قول معتبر، وبين الدعوة إلى ذلك واعتباره هو الكمال. يعني أن الكمال أن المرأة تكشف وجهها. لا. واضح. يقول: القسم الثاني: المسائل التي تقع قليلا أو في عصر دون عصر وليست مما يحتاج له في كل زمان ومكان، فهذه هي محل الخلاف في الاحتجاج فيها بالإجماع السكوتي، ويمكن التمثيل لها بالإجماع المحكي على جواز هجرة المرأة من بلاد الكفار، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بلا محرم. حكاه القرطبي في المفهم. القرطبي في المفهم حكى إجماع العلماء على أن المرأة يجوز أن تسافر هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولو لم تجد محرما. قضية الهجرة ليست قضية تحصل في كل الأزمان وفي كل الأعصار، صح ولا لا؟ فهي وقائع تحصل في زمان دون زمان، فالإجماع هنا المحكي إجماع سكوتي يمكن أن يخالف فيه. يعني أقصد أنه من محل الخلاف، مو ممكن أن يخالف فيه أنه يجوز لأحد أن يخالف. لا، والصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع السكوتي. لكن هذا القول بتحريم مخالفة الإجماع السكوتي مسألة خلافية في هذه الصورة. فمثل هذه الواقعة ليست مما تعم الحاجة له في كل الأعصار، فالإجماع السكوتي فيها حجة ظنية يعمل بها على الصحيح. طيب انتقل بعد ذلك إلى شروط الإجماع فقال وشرطهم أي الإجماع؟ الشرط الأول اتفاقهم جميعا، فليس قول الأكثر إجماعا، قول الأكثر ليس إجماعا، وإن عده بعض العلماء إجماعا وحجة. ومن طريف ذلك أن بعضهم يقول قول الأكثر هل هو حجة وإجماع؟ ذهب الأكثر إلى أن قول الأكثر ليس بإجماع، فلزم من ذلك أن يعني من يقول أن قول الأكثر يحتج به يقول ليش ما تحتج به في هذا المسألة؟ طيب فيبطل قوله. وهذا من اللطائف أن يكون قبول القول مقتضيا لرده، بعض الأقوال قبولها يقتضي ردها. ما أذكر مرة قال لي أحد المشايخ من الشافعية قال لي أنا أخالف الشافعي في مسألة واحدة بس، قلت إيش هي؟ قال الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيبا، وأنا أقول بل كل مجتهد مصيب. قلت له الشافعي لما قال ليس كل مجتهد مصيبا هو قالها عن اجتهاد؟ يعني أنت تعده مجتهد، تعده مجتهدا في هذا القول؟ قال نعم. قلت فهو مصيب أم مخطئ؟ إن قال هو مصيب بطل قوله، وإن قال هو مخطئ بطل قوله. تمام. طيب قال مثال في مسألة إجماع الأكثر، ذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة، وذهب قلة من العلماء إلى وجوبه، فلا يكون هذا إجماعا مع وجود المخالف. المتأخرون من الحنابلة يرون أن الكفين أن الكفين يجب سترهما في الصلاة، وإن حكي الإجماع على خلاف ذلك، لكن نقول إيش؟ نقول إن هذا القول قول الأكثر، وقول الأكثر ليس إجماعا. واضح؟ مثال آخر، ذهب أكثر العلماء إلى أن القدمين عورة في الصلاة، وقال أبو حنيفة ليس عورة، فمثل هذا لا يكون إجماعا. يعني القول بكون القدمين عورة في الصلاة هو قول الأكثر، هل هذا إجماع؟ لا. لكن هنا تنبيهان مهمان، بعض التنبيهات هذه مسائل واضحة فيما عند السابقين لكن حصل الإشكال فيها في العصر الحاضر فننبه إليها. التنبيه الأول إنما يكون هذا في الخلاف المقارن في عصر الإجماع، أما لو انعقد الإجماع ووجد مخالف بعد ذلك فلا يقدح في الإجماع، بل الإجماع يقدح في قوله. مثال، لو فرضنا أنه وجد من الفقهاء اليومي من يقول إن شعر المرأة ليس بعورة، فهل هذا يجعل المسألة خلافية؟ لو جاءك اليوم واحد فقيه وعالم ولا عضو في مجمع ولا كذا ولا قال لك والله شعر المرأة ليس بعورة، فيجي واحد يقول لك شوف أنتم تقولون المسألة إجماعية وهذا فلان من علماء في العصر الحاضر يقول لا ما هو بعورة ليس بعورة، فما رأيكم؟ هل نقول إجماع الأكثر ليس بحجة؟ ها؟ نقول لا، هذا إجماع منعقد قديم منتهى الموضوع، فجاء هذا العالم وخالف، هل العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد يجوز له أن يخرق الإجماع؟ لا. واضح؟ بعض الناس يتصور أنه المقلد حرام يخرق الإجماع، المجتهد لا، ممكن هذا غير صحيح، المقلد لا يجوز له أن يتكلم أصلا، وما لي ذي قصور أو تكلمي في حالة ذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي. مثال آخر، طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، انتفاء حجية الإجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم، وهذا أيضا من الإشكالات اللي يتوهمها بعض الناس، يحسب أنه قلنا الآن لما قلنا مسألة وجوب ستر القدمين ليست مسألة إجماعية يفهم على طول معنى هذا أنه يجوز كشف القدمين، بل بعضهم ينسب يقولك والله الشيخ فلان قال انه يجوز كشف القدمين، تروح تراجع كلامه الا الشيخ قال ان ستر القدمين وجوبه ليس محل اجماع. انتفاء الاجماع ليس دليلا، وجود الاجماع دليل، انتفاء الاجماع ليس بدليل، وخاصه اذا في دليل ثاني من القران او من السنه يستدلون به تجي تقول والله في خلاف، الخلاف ليس دليلا، خلاص ليس الخلاف وليس دليلا على الاجماع على الجواز بالاجماع. واضح؟ طيب فنقول
شيخ انتفاء حجية الإجماع ولا انتفاء الإجماع نفسه؟
انتفاء حجية الإجماع أقصد انتفاء هو انتفاء الإجماع أحسن، هي أحسن تقول انتفاء الإجماع أحسن عدلها انتفاء الإجماع. قال انتفاء الإجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم، فإن الإجماع أحد الأدلة لا كل الأدلة. واضح هذا؟
نعم.
فانتفاء الإجماع لا يعني انتفاء الدليل الملزم، فحينما نقول تحريم كشف الوجه ليس محل إجماع فلا يعني هذا أنه لا دليل عند القائل بالتحريم، لأن هذا كثير من الناس يتمسك يقول يا أخي الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل العاشر، يقول لك لكن المسألة فيها خلاف، ويحسب أنه بهذا قد نقض جميع أدلة المسألة، خلاص ما دام فيه خلاف هذا ليس بسداد. واضح. ومن الطرائف أن شخصا ناقشته فقلت له المسألة فيها أدلة كذا وكذا وكذا وكذا، قال المسألة ليست إجماعية فيها خلاف، فما يلزمني كلام كذا، كل ما يلزمني لأن المسألة فيها خلاف. مسألة ثانية جيت واحتجت فيها بالإجماع، قلت هذه مسألة محرمة، قال العبرة بالنص، ما في إجماع، إجماع. فمثل هذا لا حيلة فيه. الشرط الثاني من شروط الإجماع قال أي فقهاء عصره، أي فقهاء، فلا عبرة بقول غير الفقهاء، يعني الشرط الثاني متعلق بأهل الإجماع. من هم أهل الإجماع؟ هم الفقهاء. واضح. قال لك مثال ذلك قضايا المرأة، صارت الآن كل واحد يكتب كشف الوجه، يمكن تلقى فيه 60 كتابة، منها 50 ناس ما لهم علاقة بالعلم الشرعي، وعشرة العلماء الشريعة. تمام. قضية كل قضايا المتعلقة بالمرأة كل واحد يبدي رأيه، خاصة يعني في السابق كنا نقول والله هذا عشان عنده عمود في الصحيفة صار يكتب ويتكلم في كل شيء، الآن صار كل واحد عنده عمود في تويتر ولا في الفيسبوك وصار يكتب في كل شيء. تمام. فنقول قضايا المرأة التي كتب فيها بعض المثقفين والكتاب الذين وغير المثقفين حتى الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد فخالفوا ما عليه الفقهاء، قولهم فيها معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. مثل التعليم المختلط، لو جئت ونظرت فتاوى أهل العلم مثلا فوجدتهم متفقين على إيش؟ منع التعليم المختلط من غير وجود ضرورة داعية ونحو ذلك، ثم وجدت والله ذهب بعض الكتاب إلى جوازه وليسوا من الفقهاء، هل تقول المسألة خلافية ولا إجماعية؟ إجماعية، خلاص هذا قوله لا يؤثر. واضح. لبس الضيق، بعض الكتاب لأنه أخوه كان داعية مشهور فصار هو يكتب في كل القضايا الإسلامية، تمام، هو هذا مؤهله أنه والله أخوه كان داعية، حتى يمكن أخوه ما يسلم أنه من الفقهاء المجتهدين، فصار يكتب ويقول المكياج يجوز واللبس الضيق يجوز وكلها، تمام، ما عنده أي مؤهل لأن يتكلم في مسائل الشرع،
يعني عند غير المحارم،
عند غير المحارم هي لبس الضيق عند الزوج هذه ما فيها مشكلة. وفيها فتوى للطنطاوي ما سئل عن ها
علي،
اي الشيخ علي الطنطاوي سئل عن المرأة اللي لبست هل لها ان تلبس البنطالة عند زوجها، تمام، فاجاب بجواب اشتهر. طيب قال رحمه الله يقول مثل التعليم المختلط ولبس الضيق وكشف بعض من عقد الإجماع على ستره والدعوة إلى كشف النساء لوجوههن وليس مجرد إباحة ذلك، يعني نقب في الكتب الفقهية ستجد أن جماعة من الفقهاء يقولون بإباحة كشف المرأة لوجهها، لكن لن تجد فقيها يدعو النساء إلى كشف وجوههن، ما في. فالدعوة إلى ذلك هذا أمر ما صدر عن أحد من أهل الفقه والاجتهاد، وإنما صدر عن بعض من يريد استثمار بعض أقوال الفقهاء إلى إيش؟ إلى أغراض معينة. الثالث من شروط الإجماع العصر، قال فلا يشترط إجماع الفقهاء إلى قيام الساعة بل يكفي اتفاق فقهاء العصر الذي حصلت فيه الحادثة إلى انقراضه، يعني مثال قرار المجمع الفقهي بشأن العلمانية فيها أن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض الإسلام في جملته وتفصيله وتلتقي إلى آخره، قال فهي مذهب إلحادي أباه الله ورسوله والمؤمنون، تمام، وأن الإسلام لا يقر فصل الدين عن الحياة وإنما يوجب أن تصدر جميع الأحكام منه إلى آخر الكلام. فرفض العلمانية، صدرت كثير من الكتب والفتاوى والقرارات في رفض العلمانية وبيان تعارضها مع الإسلام، جيد. طيب بعد ذلك بمدة جاء بعض الناس، افترض يعني لو سلمنا أنه من أهل الاجتهاد، لو سلمنا أنه من أهل الاجتهاد قال والله يا أخي أنا العلمانية ما تتعارض مع الإسلام، خلاص العلمانية لا تتعارض مع الإسلام، ماشي، هل هذا القول يقبل أو لا يقبل؟ ها لا يقبل، لأن المعتبر في الإجماع اتفاق فقهاء العصر، أما بعد انقراض العصر أما بعد انقراض العصر فلا يقبل، تمام، ولا يعني ليس المشترط في الإجماع إلى قيام الساعة. يجيك واحد في مسألة تقول والله هذه قال بها فلان وفلان 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 من التابعين وأتباع التابعين ولا إما الأربعة، يقول لك لكن خالف فيها فلان من العصر الحاضر أو من قبل 100 سنة. الشرط الثالث من شروط الإجماع أو الرابع أن يكون في مسألة شرعية لذا قلت تشريعا، أي اتفاقهم تشريعا. يعني مثلا مما شاع في ذكر جمال المرأة وصفها بالسمن، وصف المرأة أن من الجمال في السمن. لو جاء واحد وجمع لنا من كتب العلماء كلهم وقال لك والله هذا محل إجماع أن السمن هو الجمال، خلاص ايش تقولون؟ هذا إجماع ملزم؟ واحد قال لا والله أنا بالنسبة لي شوف الأجمل اللي ما هي سمينة، نقول هذا ليس مسألة شرعية، واضح. نعم. قال والشرط الخامس ولم يكن، طبعا من المثال المذكور في الحاشية، لو افترضنا اتفاق الفقهاء على يعني أن المرأة تكون أجمل إذا لبست كذا فخالفهم مخالف لم يكن عليه بأس. ومثلنا لكم إيش يعني من الأشياء اللي تذكر، مثلا زواج القصيرة أو السمينة أو مدري إيش، هذه الأشياء التي قد تجدها في كلام لبعض العلماء ليس على سبيل أنه شرع، لا يعني في استطراد يعني في كتبهم الأدبية ولا القصص ولا هذا. فلو جاء واحد ودع الإجماع نقول ولو كان إجماع يا أخي أنا ماني ملزم، هذا ليس مسألة شرعية. الشرط الخامس من شروط الإجماع ولم يكن قبل الإجماع خلاف استقر، أن لا يكون قبل هذا الإجماع المدعى إجماع سابق يخالفه، إجماع مستقر قبله. مثال: لو فرض إجماع العلماء المعاصرين على أن ختان الإناث ليس بواجب فإن هذا ليس بإجماع يحتج به. يعني الآن قول جماعة من الفقهاء معتمد عند الحنابل أن ختان الإناث واجب، هذا قول موجود وخلاف مستقر ولم يكن قبل إجماع خلاف، أنا قلت إجماع لا خلاف مستقر، هذا خلاف مستقر، والقول بالوجوب قول معروف. هل يوجد اليوم من علماء العصر من يقول بالوجوب؟ هب أنه لا يوجد وأن الكل مجمع على عدم الوجوب، إيش تقولون؟ هل يصح أن يقال قد أجمع العلماء على عدم وجوب ختان الأنثى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الإجماع مسبوق بخلاف مستقر، واضح؟ نعم. فهذا ليس بإجماع. السادس: أن لا يكون قد أجمع الماضون فيه، أي في محل الإجماع اللاحق، واستمر إجماعهم حتى انقرض العصر. يعني مسألة جاءت اليوم تناقش فيها الناس وهي مسألة موجودة من قبل وفيها إجماع سابق، إجماع صحابة، إجماع تابعين، إجماع الأئمة، تمام، وجاءت في عصرنا الحاضر قالوا خلينا ندرسها من جديد، وجاءوا فنفترض بعد الدراسة أنهم أجمعوا على خلاف قول السابقين، يقبل الإجماع الثاني؟ نقول لا، مردود. لماذا؟ لأن الإجماع الأول حجة. ولهذا قال: لو فرضنا، مثال: لو فرضنا أنه لم يعد يسمع في هذا الزمان إلا القول بتحريم ختان الإناث. الآن صار كثير وسائل الإعلام وبعض الجهات أنه ختان الإناث جريمة وكذا، وافرض أن خلاص هذا شاع ولم ينكر، ما في أحد من العلماء تكلم قال خلاف هذا، هب أن واحد ادعى فيه الإجماع السكوتي ولا، فهذا لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن المسألة فيها إجماع سابق على المشروعية، واضح؟ تنبيه واحتراز لا يحتاج له لوضوحه. أحيانا صار الواحد يحترز مما لا يحتاج له احتراز، فأنا قلت تنبيه واحتراز لا يحتاج له، بس برضو يعني إبران للذمة. ليش؟ لأن بعض الناس يجيك يدور على أي كلام فيفهمه على غير وجهه، فيجي يقول لك الختان الموجود الآن يطبق على غير الختان الموصوف شرعا، أشمي ولا تنهكي وكذا، لا الآن فيه إنهاك وفيه زيادة وكذا وكذا. نقول لا، إحنا المراد بالختان هنا الختان إيش؟ الشرعي، ما المراد تطبيق الناس الخطأ، هذا مرفوض. نعم، تفضل يا شيخ.
شيخ عندما قلتم يعني الاستقرار الخلاف من الفقهاء في مسألة الختان هناك على أقوال منها قول بالوجوب، في قول بالتحريم ولا لا؟
لا، ما في. لا، بس المقصود أن القول بالوجوب لو لم يعد أحد يقول به اليوم فإنه لا يموت بموت أصحابه، من عبارات
يعني إجماع سابق على المشروعية
بالضبط
على خلاف الأحكام.
أحسنت. من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله قوله: المذاهب لا تموت بموت أصحابها، فهنا القول بالوجوب لا يموت بموت أصحابه. ثم قال فلا يجوز أن ينعقد إجماع لاحق على خلاف الإجماع السابق، واحترزت بقولي واستمر من مخالفة الاتفاق قبل انقراض العصر فهي جائزة، لذا قلت واعتبر انقراض عصر فيه أي في الإجماع وقبل خلاف ناشئ فقيه صار فقيها قبل انقراض العصر وخالف قبله يعني قبل انقراض العصر. طيب إيش المثال؟ افترضت مثالا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها ما عدا كفها ووجهها. هذا الكلام قاله الإمام الشافعي، ولنفرض أن هذا القول انتشر في زمن الإمام الشافعي ولم يعرف له مخالف، قاله جماعة من الأئمة في زمانه تمام ولم يعرف لهم مخالف. فلما مات الشافعي قال الإمام أحمد، لأنه يروى عن الإمام أحمد أنه قال بوجوب ستر الكف، فلما مات الإمام الشافعي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإيش؟ في وجوب ستر الكف. نقول الإمام أحمد قد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الشافعي، فلا يعتبر عدم وجوب ستر الكفين إجماعا، وهذا مثال مفترض قد لا يسلم من اعتراض، بس لتوضيح المسألة واضح. والمراقي يقول والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. مسألة إن حصر الخلاف في قولين فالقول الثالث إذا أحدث فهو قول غير زين لمخالفته الإجماع. مثال: اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب على قولين، القول الأول أنه واجب والثاني أنه مستحب وكمال، خلاص. فالقول بتحريمه أو كراهته مخالف للإجماع. يجي واحد يقول المسألة خلافية، نقول هي خلافية لكن فيها قدر مشترك مجمع عليه تمام. وبه يعرف الفرق بين قول بعض العلماء بإباحة كشف المرأة لوجهها وبين دعوة النساء لكشف وجوههن. هذا بما يتعلق بالإجماع. ثم انتقل بعد ذلك إلى القياس.